أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأجيب عنه في المشهور أن المعلوم هو الوجود المطلق المغائر للخاص الذي هو نفس حقيقة الواجب. قلنا بأنه من الإشكالات التي ذكرها الفخر الرازي قياس من الشكل الثاني، وهو أن الواجب وجوده معلوم بالضرورة، وأن حقيقته غير معلومة فوجوده غير حقيقته. هذا هو تقرير الإشكال من نحو الذي تقدم من خلال القياس الاقتراني في الشكل الثاني. ويمكن تقريب هذا الإشكال من خلال قياس اقتراني في الشكل الأول. كما تعلمون في المنطق ذكرنا أن الشكل الأول هو الذي يكون بديهي الإنتاج، وكل الأشكال والضروب التي توجد لها إنما ترجع إلى الشكل الأول. هكذا يقول شيخنا الأستاذ حسن زادة في الجزء الأول صفحة 196، يقول: حقيقة الواجب غير معلومة. هذه صغرى القياس، وغير المعلومة ليست بوجود. هذه كبرى القياس، فحقيقة الواجب ليست بوجود. هذه هي النتيجة، والحد الأوسط واضح أنه مكرر في الصغرى والكبرى. أو يمكن تقريبه بقياس استثنائي بهذا الطريق لا اقتراني: لو كانت حقيقة الواجب وجودا لكانت معلومة، لكنها غير معلومة، إذن حقيقته غير وجود. هذا هو تقريب الإشكال بأشكاله المختلفة. وكيفما كان، فقد نوقش في هذا الوجه لإثبات زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان، لأن الفخر الرازي بصدد إثبات هذا المطلب. نوقش في ذلك تارة في عدم تمامية الصغرى، وأخرى بعدم تمامية الكبرى. فلهذا الحكيم السبزواري في حاشيته صفحة 113 في الحاشية رقم 5 يقول، بعد أن ينقل لمعة إشراقية، يقول: إشارة إلى تحقيق وإلى جواب آخر بمنع الكبرى، كما أن الجواب المشهور هو ماذا؟ بمنع الصغرى. إذن تارة لا نقبل الصغرى، وأخرى لا نقبل الكبرى. أما المناقشة الصغروية بأن يقال بأنه: ما هو مرادكم أن الوجود معلوم بالضرورة ووجوده يساوي وجود غيره فوجوده معلوم بالضرورة؟ إن كان مرادكم أن الوجود يعني مفهوم الوجود معلوم بالضرورة فهذا تام، الصغرى تامة، وهو أن الوجود معلوم بالضرورة يعني مفهوم الوجود العام البديهي، ووجوده يعني مفهوم الوجود الذي ينطبق على الواجب وعلى الممكن متساويان لأنه مشترك معنوي، ولكن النتيجة التي نحصل عليها من خلال هذه المقدمة أن مفهوم الوجود زائد على ذاته وحقيقته، لا أن مصداق الوجود زائد على حقيقته وذاته. وهذا مما لا ريب فيه، أن مفهوم الوجود زائد على الجميع عند الجميع. وأنتم مدعاكم ما هو؟ زيادة مفهوم الوجود لو زيادة مصداق الوجود، لا إشكال ولا شبهة. أنتم بصدد إثبات زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان، أن وجوده غير ماهيته في متن الأعيان، لا زيادة الوجود على ذاته وحقيقته في عالم ماذا؟ في عالم الذهن. وإن كان مرادكم أن الوجود معلوم بالضرورة ومرادكم من الوجود لا مفهوم الوجود بل ماذا؟ مصداق الوجود. فالصغرى ممنوعة، من قال لكم أن الوجود معلوم بالضرورة؟ فلهذا أنتم قرأتم في أول المنظومة مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء، لم يدعي أحد أن مصداق الوجود ماذا؟ معلوم. بعبارة أخرى أن اللازم معلوم، وإلا الملزوم في متن الأعيان معلوم أو غير معلوم. فإن كان مرادكم أن الوجود معلوم بالضرورة فالصغرى تامة، ولكن لا تثبت مدعاكم وهو زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان. وإن كان مرادكم من الوجود معلوم بالضرورة مصداق الوجود فالصغرى تامة أو ممنوعة، فالصغرى ممنوعة. هذا المعنى بنحو واضح أشار إليه المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في شرحه على الإشارات الجزء الثالث صفحة 36. هناك قال: إن الحقيقة التي لا تدركها العقول هي وجوده الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية الذي هو المبدأ الأول للكل، والوجود الذي تدركه هو الوجود المطلق الذي هو لازم لذلك الوجود ولسائر الوجودات، وهو أولي التصور. وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة، وإلا إلى آخره، بحث مفصل موجود هنا. فلهذا عبارة صدر المتألهين واضحة، قال: وأجيب عنه في المشهور أن المعلومة هو الوجود المطلق، مفهوم الوجود المغاير. هذا الوجود المطلق مغاير ماذا؟ مغاير للوجود الخاص الذي هو نفس حقيقة الواجب. وبيانه بعد بيناه بنحو واضح، لمعة إشراقية. في هذه اللمعة الإشراقية وفي قوله بعد ذلك حكمة عرشية، إشارة إما إلى جوابين لمنع الكبرى، وإما لا أقل لجواب واحد بطريقتين. بتعبير شيخ الأستاذ شيخ جوادي أنه الجواب الأول دقيق والجواب الثاني ماذا؟ أدق. المهم مبني على مجموعة من المباني التي سوف يشار إليها، من أنه قولكم، التفتوا جيدا، قولكم وحقيقة الواجب غير معلومة. قرأتم أنتم في القياس من الشكل الثاني، من أهم شرائط القياس بالشكل الثاني هو اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني سالبة وموجبة، لا كلتاهما موجبة لا كلتاهما سالبة، سالبة وموجبة، وكلية الكبرى. وإلا لو كانت الكبرى غير كلية فالقياس لا يكون منتجا، يكون عقيما. هسه بيانه بعد في المنطق. هنا صدر المتألهين يناقش للكبرى، يناقش كلية الكبرى، يقول: قولكم وحقيقته غير معلومة إن كانت سالبة كلية فالكلام تام، ولكنها ليست سالبة كلية، لأنه المعلومة وحقيقته غير معلومة. ما هو مرادكم من أن حقيقته غير معلومة؟ إن كان مرادكم من أن حقيقته غير معلومة، يعني غير معلومة لأحد بالعلم الحصولي، فهذا صحيح، وهذا مما لا ريب فيه، أن حقيقته غير معلومة لأحد بالعلم الحصولي. لماذا أن حقيقته غير معلومة؟ باعتبار أن وجوده ليس زائدا على ماهيته بنحو يكون للماهية تارة بهذا النحو موجودة وأخرى بذاك النحو موجودة. في الماهيات التي يكون الوجود ليس من ذاتها بل زائد ماذا؟ زائد عليها. خب هذه في ذاتها يمكن أن يزاد عليها هذا النحو من الوجود وأن يزاد عليها ذلك النحو من الوجود، فمن هنا يمكن أن توجد بوجود خارجي ويمكن أن توجد ماذا؟ بوجود ذهني. هذا معقول. من هنا نجد أنه في الماهيات الممكنة مرة توجد بوجود خارجي وأخرى توجد ماذا؟ بوجود ذهني. لماذا؟ لأنه هذه من ذاتها أن تكون أيس أو ليست كذلك. ليست كذلك، ليس من ذاتها الوجود حتى لا يكون لها إلا نحو ماذا؟ نحو واحد من الوجود. من ذاتها لا الوجود ولا العدم، فإذا أوجدها الغير بوجود خارجي توجد بوجود خارجي، إذا أوجدها الغير بوجود ذهني توجد بوجود ماذا؟ ذهني. أما في الواجب الذي ماهيته عين الوجود، يعني من ذاته الوجود، أي وجود؟ الوجود الذهني لو مثل أعيان الوجود الخارجي. من الواضح إذن بعد يمكن أن تأتي ماهيته إلى الذهن من غير وجود خارجي أو يلزم الانقلاب. ومن هنا يتبرهن أن الواجب لا يمكن أن تأتي ماهيته ماذا؟ إلى الذهن. واضح؟ يا من لا يعلم ما هو إلا هو، هذا لا ينفي الماهية، يثبت الماهية، ولكنه ماهية عين ماذا؟ عين الوجود. بعد يمكن أن هذه الماهية تأتي إلى الذهن أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. ومن هنا حيث أن المبنى ارتباط الذهن بالخارج من خلال ماذا؟ الماهيات، والواجب ماهيته لا تأتي إلى الذهن، فيمكن أن يحصل به علم حصولي بهذا النحو أو لا يمكن أن يحصل؟ لا يمكن أن يحصل. إذن إن كان مرادكم أن الواجب غير معلوم حقيقته بالعلم الحصولي فهو كلام تام لا ريب فيه، وإن كان مرادكم أن الواجب غير معلوم لأحد بالعلم الحضوري الاكتناهي الإحاطي فهذا أيضا مما لا ريب فيه، يعني غير معلومة لأحد بهذا العلم. لماذا؟ وإلا يلزم أن يكون المحيط المتناهي قد أحاط بماذا؟ باللا متناهي، وهو ممتنع، لأن العلم علم ماذا؟ علم حضوري، وجوده يعني وجود المعلوم حاضر عند من؟ عند العالم. فإذا كان العالم متناهيا والمعلوم غير متناهٍ بعد يمكن الإحاطة به علما أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم. إذن التفت جيدا، إن كان مرادكم أن حقيقته غير معلومة لأحد بالعلم الحضوري الاكتناهي الإحاطي أيضا الكبرى ماذا؟ تامة. أما إن كان مرادكم أن وجوده غير معلوم بعلم حضوري على قدر العالم، لا على قدر ماذا؟ على قدر المعلوم، هذا أول الكلام. من أين تثبتون بأنه هذا أيضا غير حاصل؟ لا، هذا العلم حاصل للإنسان، وهو مو للإنسان، للممكن. فإن كل معلول يعلم بعلته علما حضوريا ولكن لا على قدر المعلوم، بل على قدر ماذا؟ بل على قدر العالم. ومن هنا نحن نقبل العلم الحضوري ولكن بهذا القدر. هل هناك بحث أن هذا العلم الحضوري ملتفت إليه غير ملتفت إليه؟ هذا بحث إن شاء الله لعله في الحكمة العرشية سوف تأتي، أنه هذا العلم الحضوري بالضرورة لابد أن يكون ملتفت إليه، أو أن الإنسان قد يغفل عن هذا العلم الحضوري، له بحث آخر سيأتي بعد ذلك. إذن المناقشة الأولى في الكبرى وقولكم أن الواجب غير معلوم لغيره، هذه الكبرى تامة أو غير تامة؟ الجواب إن كان مرادكم العلم الحصولي فهو صحيح، كان مرادكم العلم الحضوري الاكتناهي فهو صحيح، إن كان مرادكم العلم الحضوري غير الاكتناهي يعني بقدر العالم فهو غير صحيح. فالكبرى من حيث الكلية تامة وغير تامة، غير تامة، إذن هذا القياس لا يكون منتجا. لمعة إشراقية، رحمة الله على سيد رضا الصدر رحمة الله تعالى عليه. سيد رضا الصدر رحمة الله، احنا حضرنا عدة في مقدار الجزء التاسع من الأسفار، التاسع من الأسفار في المعاد في بيته رحمة الله تعالى عليه، كان يدرس ذاك الوقت. بعض الأحيان كان يقرب المطلب في التقريب جيد، يعجبه أن هذا التقريب كلام صدر المتألهين. في ضمن الكلام كان هكذا يقول، يقول بأنه لو كان صدر المتألهين جالسا في مجلسنا لسر بما قلنا. لمعة إشراقية، بالي لمعة إشراقية. أما أن حقيقة الواجب غير معلومة لأحد بالعلم الحصولي الصوري من خلال صورة، فهذا مما لا خلاف فيه لأحد من الحكماء والعرفاء. بأي بيان؟ بالبيان الذي أوضحناه مفصلا، عبارات صدر المتألهين مو بهذا الشكل، ولكن نحن برهنا على هذه القضية. بعد لا يمكن لأحد أن يدرك الواجب بعلم حصولي بالمعنى الذي يدرك به الممكنات. لماذا؟ وقد أقيم عليه البرهان. كيف يعني كيف يمكن أن يعلم به علما حصوليا كما في الممكنات وحقيقة الواجب ليست إلا نحو وجوده العيني الخاص به؟ أساسا هذه الحقيقة سنخ حقيقة ليست إلا هي ماذا؟ إلا هي عين الوجود، وليس الوجود الخاص للشيء متعددا. الوجود الذي يخصص الشيء ويشخصه هذا واحد لو متعدد؟ محال أن يكون متعددا، ولا يلزم التكرر. ماذا؟ التكرر في الوجود كما تقدم في بحث نهاية الحكمة. قال وليس الوجود الخاص للشيء متعددا، أما بخلاف الماهية فإنها أمر مبهم. يعني أي ماهية؟ الماهية الإمكانية. فإن الماهية الإمكانية في ذاتها لا الوجود مأخوذ ولا العدم مأخوذ. فإنها اليوم مولانا شنو هذا أخو؟ فإنها أمر مبهم لا يأبى أو لا تأبى الماهية. فإنها أمر مبهم لا تأبى تعدد أنحاء الوجود لها. الماهية الإمكانية فرقها عن هذه الحقيقة هو أن الماهية الإمكانية فيها ماذا؟ فيها قدرة على أن تكون موجودة بوجود خارجي وبوجود ذهني، لأنه من ذاتها لا يوجد الوجود، من غيرها يوجد الوجود، فقد يفيض الوجود الذهني وقد يفيض الوجود الخارجي. والعلم بالشيء يعني والعلم الحصولي بالشيء، ها والعلم بالشيء مراد هنا، لأن الحديث في العلم الحصولي، ها والعلم بالشيء ليس إلا نحوا من أنحاء وجود ذلك الشيء. من أنحاء وجود ذلك الشيء لأي شيء؟ للذات المجردة، يعني للعالم، لأن العلم لا يتحقق إلا للذات المجردة. والعلم بالشيء ليس إلا نحوا من أنحاء وجود ذلك الشيء لمن؟ للذات المجردة. إذن إن كان مرادكم أن حقيقته معلومة بالعلم الحصولي لنا فالجواب كلا. وأما أن حقيقته غير معلومة لأحد علما اكتناهيا وإحاطيا عقليا أو حسيا، فهذا أيضا حق لا يعتريه شبهة. لماذا؟ باعتبار أن القوى العقلية والحسية كلها قوى ماذا؟ محدودة متناهية، ومحال أن يحيط المتناهي باللا متناهي إحاطة حضورية. لو كان إحاطة حصولية لأمكن، لأنه نحن نعرف مفهوم اللا تناهي، وإن كان مصداق اللا تناهي موجود عندنا أو غير موجود، غير موجود، ولكن مفهومه موجود. والمفروض أن العلم علم ماذا؟ علم حضوري، يعني مرتبط بالوجود لا بالمفهوم. قال حق لا يعتريه شبهة، إذ ليس للقوى العقلية أو الحسية التسلط عليه بالإحاطة والاكتناء. لماذا؟ فإن القاهرية والتسلط للعلة بالقياس إلى المعلول، العلة يمكنها أن تحيط وجودا ماذا؟ بمعلولها، باعتبار أنها أشرف منها وجودان. وأما والمعلول إنما هو شأن ماذا؟ شأن من شؤون علته. فإذا كان شأن من شؤون علته يمكن أن يحيط وجودا بتمام علته أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلهذا هذه الجملة وهذا المبحث قرأتموه في محله في نهاية الحكمة، أن المعلول حد ناقص للعلة، والعلة ماذا؟ حد تام للمعلول. هذا الحد الناقص والحد التام ليس مرتبط بعالم المفاهيم المنطقية، بحث المنطق، المعقولات المنطقية، بل مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الوجود، يعني مرتبط بقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. على أي نحو قال وله أي للمعلول حصول تام عند العلة، وليس لها أي للعلة حصول تام عند ماذا؟ عند المعلول. وأما إذن إلى هنا شقين اتضح لنا، التفتوا إلى هنا، إذا كان مرادكم من الكبرى هذا فصحيح، لكن يوجد ماذا؟ شق ثالث. وأما أن ذاته لا يكون مشهودا لأحد من الممكنات أصلا فهذا ماذا؟ فليس كذلك، وهذا هو الشق الثالث. إذن كلية الكبرى تامة أو غير تامة؟ ليست تامة، فليس كذلك، بل لكل من الممكنات أن يلاحظ ذات الواجب تلك الذات المقدسة. التفت جيدا، هذه العبارات محسوبة، ها؟ أن يلاحظ، حيث أنه يلاحظ، يريد أن يعلم به علما حضوريا. إذن يأتي ماذا؟ يأتي التحديد، يأتي التقييد، يأتي مباشرة. قال المقدسة عن الحصر والتقييد بالأمكنة والجهات والأحياد. التفت جيدا، بل لكل منها أن يلاحظ ذاته المقدسة، هذه عن إلى قوله الأحياد، اجعلوها بين شارحتين، المقدسة على قدر ما يمكن للمفاض عليه، لا على قدر ماذا؟ المفيض، يعني على قدر العالم لا على قدر المعلوم، على قدر ما يمكن للمفاض عليه. من هنا واحدة من أهم مواقع الاختلاف بين الحكمة المشائية والحكمة المتعالية والحكمة الإشراقية هي هذه النقطة، أن العلم الحضوري ما هو أقسامه؟ الحكمة المتعالية والحكمة الإشراقية ترى أنه له أقسام ثلاثة: علم الذات بذاتها، علم العلة بمعلولها، علم المعلول ماذا؟ بعلته. أقسام ثلاثة. أما الحكمة المشائية تقول لا، وإنما إما منحصر في علم الذات بذاتها، علم حضوري، أما علم الذاعل بمعلولها، إذا قبلنا ما نسب إلى المشائين من العلم الارتسامي في الواجب فعلمه بعد علم حضوري له علم حصولي، ها؟ وإن كنا نحن ناقشنا مفصلا في الجزء الأول من التوحيد قلنا أن هذه النسبة إلى الحكمة المشائية نسبة غير صحيحة، لأن الارتسام عندهم اصطلاح خاص ليس مراد منه الارتسام الذي هو بمعنى العلم الحصولي. على أي الأحوال، المهم أن الحكمة المشائية النوع الثالث أو القسم الثالث من العلم الحضوري تنكره، يعني علم المعلول بماذا؟ بعلته. تقول لا، لم يثبت مثل هذا العلم الحضوري. طبعا في علم الإخوة لابد أن يكون أنه أضعف أقسام العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري مرتبط بعالم الوجود، وحيث أن الوجود مشكك فالعلم الحضوري أيضا ماذا؟ سوف يكون مشككا، له درجات ومراتب. قال على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض، فكل منها أي من الممكنات ينال من تجلي ذاته بقدر وعائه وجودي. وبتعبير الآية المباركة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فإنه هذه القاعدة أيضا جارية هناك، لأنه هذا مثل ضربه الله فهو قابل للانطباق على موارد متعددة. بقدر وعائه الوجودي، ويحرم عنه أي عن هذا العلم، ويحرم عنه بقدر ضعفه وقصوره وضيقه عن الإحاطة بالواجب سبحانه وتعالى. هذا الضعف والقصور والضيق من أين يأتي؟ يأتي من البعد عن منبع الوجود الذي هو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا مرارا ذكرنا لكم بأن معنى القرب والبعد من الله في البحث الفلسفي، لا في البحث الكلامي، في البحث الفلسفي معنى القرب والبعد من الله ماذا؟ يعني السعة الوجودية والضيق ماذا؟ والضيق الوجودي. كلما كان أوسع وجودا فهو أقرب إلى الله، كلما كان أبعد وجودا فهو ماذا؟ فهو أبعد عن الله، أضيق وجودا. فإذا يرتبط ماذا؟ القرب والبعد الفلسفي عن الله يرتبط بالسعة الوجودية والضيق الوجودي. التفت جيدا، ويترتب عليه، خلي ذهنك كمل هسه أخذ نتيجة كلامية، ويترتب عليه أنه كلما كان أقرب سعة وجودية، يعني ماذا؟ يعني علم أكثر، قدرة أكثر. ما معنى السعة الوجودية؟ أن هذا وجوده أوسع، هذا وجوده أضيق، يعني ماذا؟ يعني واحد 5 كيلومترات، 1 كيلومترين، يعني هالشكل؟ لا، مراد ماذا معنى أن الله سبحانه وتعالى ليس بمتناه وجودا؟ يعني من حيث العلم علمه غير متناهي، من حيث القدرة قدرته ماذا؟ غير متناهي. فكلما كان أقرب منه أيضا علمه أوسع، قدرته ماذا؟ فإذا ثبت موجود أنه الصادر الأول، بعد أساسا مسألة الولاية التكوينية أصلا هذه لا معنى لأن تطرح في الصادر الأول، لأنه مسألة الولاية التكوينية هذه من مراتب الدانية من الفيض، مو في المراتب العالية من الفيض. احنا لابد أن نبحث في مسألة المراتب العالية من الفيض، وساطة الفيض لكل عالم الإمكان، لا مسألة الإحياء أو الإماتة أو إلى غير ذلك. هذه بعد تكون من المراتب الدانية لا من المراتب العالية. إذن هذه النتيجة الكلامية تؤخذ من هذه النتيجة ماذا؟ أو القاعدة الفلسفية. قال لبعده عن منبع الوجود من قبل ضعف وجوده أو مقارنته، التفت جيدا، لماذا عبر إما ضعف الوجود أو المقارنة للأعدام والقوى؟ هذه إشارة إلى سنخين من الوجود. إذا كانت وجودات عقلية بعد لا معنى لأن تكون مقارنة للأعدام وللإمكانات وللاستعدادات، لأن تلك الوجودات العقلية بدوها وحشرها ماذا؟ واحد. لا أن بدوها شيء وحشرها شيء آخر، لا أنها كل ما يمكن لها بالإمكان العام فهو حاصل لها بالفعل، إذن يرتبط هذا بضعفها الوجودي. أما إذا جئنا إلى الموجودات المادية فإذا الضعف ما هو منشأه؟ منشأه هذه الاستعدادات، لأنه ليس كل ما يمكن لها بالإمكان العام فهو حاصل لها بالفعل. قال لبعده عن منبع الوجود من قبل ضعف وجوده، هذا في العقول، أو مقارنته للأعدام والقوى والمواد، هذا في الوجودات ماذا؟ الجسمانية والمادية. إذن عدم الإحاطة مشكلته أين الأساسية؟ في الفاعل وفي الموجب، في الواجب سبحانه وتعالى، لو في القابل، في المعلوم لو في العالم. لا، يقول إذا كان هناك موجود يستطيع أن يحيط بالله متناهي لا يوجد هناك بخل ومنع، وإنما المشكلة أين؟ المشكلة في القابل، في العالم، لا في حقيقة المعلوم. يقول لبعده عن منبع الوجود، لا لمنع وبخل. لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذا لا يستطيع أن يحيط إحاطة اكتنائية لمنع وبخل، بل ماذا؟ لبعد عن منبع الوجود، لا لمنع وبخل من قبله تعالى. لماذا؟ فإنه لعظمته وسعة رحمته وشدة نوره النافذ وعدم تناهيه هو ماذا؟ أقرب إلى كل أحد من كل أحد. عجيب. يقول إذن لا يتبادر إلى ذهنك أنك لا تحيط به لأنه بعيد عنك، لا، لا تحيط به، لأنك مو لأنه بعيد عنك، لأنك بعيد عنه. وفرق بين المقامين. مرة نحن نقول نحن لا نحيط به لأنه هو عال ونحن ماذا فدنو، لأنه بعيد عنا. ومرة نقول لا نحيط به لأننا بعيدون ماذا، لأننا بعيدون. فالمشكلة أين؟ في القابل لا في الفاعل، في المشكلة فينا لا فيه سبحانه وتعالى. من هنا يتضح برهان وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، أو أقرب إليكم من وهو أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أو يحول بين المرء وقلبه. هذه الآيات قرأناها في أبحاث سابقة. دليل هذه القاعدة القرآنية ما هو؟ دليلها هو السعة الوجودية وعدم تناهيه الوجودي. من هنا يتولد إشكال، وهو إشكال واقعا أساسي، وهو أنه إذا كان قريبا منا بهذا القدر، مقتضى القرب أن القرب والبعد أمران ماذا؟ إضافيان، يتقومان بماذا؟ بطرفين. لا يعقل أن يكون أحد الطرفين قريبا والطرف الآخر ماذا؟ بعيدا. ممتنع. بعد ما معنى أننا بعيدون عن، ينادون من مكان بعيد، ما معنى أننا بعيدون عن؟ إذن التفت الإشكال بعدين جاوبه. إذن إشكال أساسي، وهو بعد أن ثبت أن الله أقرب إلى كل أحد من كل أحد، بل أقرب إلى الإنسان من نفس الإنسان، يحول بين المرء وقلبه. ما معنى أننا بعيدون عنه ونطلب بالعبادة أو بالعمل أو بأي طريق آخر القرب منه؟ وهل نحن بعيدون عنه حتى نقترب منه؟ إن شاء الله تعالى الجواب عن ذلك سيأتي بعد ذلك، وهو أنه في الواقع في الثبوت في مد الأعيان أيضا نحن لسنا ماذا؟ لسنا بعيد عنه، لكننا غافلون عن هذا القرب. فنحن نريد بالعمل الصالح بالاعتقاد الصحيح أن نرفع ماذا؟ أن نرفع هذه الغفلة، هذا الأمر نريد أن نرفعه، الغفلة نريد أن نرفعها. وإلا بالواقع الله كما هو قريب منا، نحن أيضا ماذا؟ نحن قريبون من، ولكن كيف نحقق هذا القرب؟ إذا أردنا أن نحققه وجوديا فله طريق، إذا أردنا أن نحققه كلاميا فله طريق، وهكذا. فلهذا يشير إلى هذه النقطة. قال فإنه لعظمته وسعة رحمته وشدة نوره النافذ وعدم تناهيه، هذه كلها برهان لإثبات ماذا؟ أقرب إلى كل أحد من كل أحد غيره، كما أشار إليه في كتابه المجيد بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بل قلنا مرتفع فوق هذا يحول بين المرء وقلبه، وقوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو سبحانه في العلو الأعلى من جهة كماله الأقصى. التفت جيدا، في العلو الأعلى، في العلو الأعلى يا ماذا يعني؟ يعني ما من مرتبة وجودية إلا وهو واجد لها، وجوده لا متناهي، هذا في العلو الأعلى. نفس هذا يعني نفس العلو الأعلى هو منشأ ماذا؟ الدنو الأدنى. لماذا؟ باعتبار أن وجوده لا متناهي، فإذا صار وجوده لا متناهي بعد يمكن أن يخلو منه شيء أو لا يمكن أن يخلو منه شيء؟ لو خلا منه شيء كان ما فرض لا متناهيا متناهيا، هذا قلفون. فإذا يا من دنا في علوه، يا من علا في دنوه، برهانه يعود على ماذا؟ يعود على هذه القاعدة، وهو عدم تناهي الحق. فلهذا إن شاء الله تعالى هذه القاعدة خلوها في ذهنكم وادخلوا إلى بحث التوحيد. نحن في كتابنا التوحيد الجزء الأول والجزء الثاني معا بنيناه في التوحيد على قاعدة واحدة، وهي الوحدة الحق الحقيقية. يعني هذه الوحدة الحق الحقيقية هي التي تثبت توحيد الذات، هي التي تثبت توحيد الصفات، هي التي تثبت ماذا؟ توحيد الأفعال. لا يعقل بعد أن ثبتت الوحدة الحق الحقيقية للواجب أن يوجد له ماذا؟ أن يوجد له غيرون. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله إلا باقي الأفعال كلها هذه المراتب من التوحيد كلها أين موجودة؟ في مسألة الوحدة الحقة الحقيقية. لهذا تجد تركيز الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أبحاث نهج البلاغة على مسألة ماذا؟ على مسألة إثبات هذا النوع من الوحدة له، ومن عده فقد أبطل أزله. حلا إلى الله. قال من جهة كماله الأقصى والدنو الأدنى من جهة سعة رحمته فهو العالي في دنوه والداني ماذا؟ في علوه. بعد هذه إشارة إلى الروايات والأدعية الموجودة بهذا المضمون، وإليه أشير في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية صححوها بالنحو الذي هي موجودة في كلمات الشيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة. لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله سبحانه وتعالى. هذه يذكر هنا المصادر، رواه الترمذي وغير الترمذي. وثم قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ الرسول الأعظم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أساسا غير هذا لا يمكن أن يكون معقولا. قال يعقوب ابن إسحاق الكندي. سيبنا وقت مولانا خمس دقائق نقرأ له كاتب مولانا. هل نقرأ هذه العبارة فقط وإلا ما بها فرد مطلب؟ قضية يعقوب بن إسحاق الكندي تعلمون أنه أول فيلسوف عربي، وقضيته قضية جيدة مع الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. الإخوة اللي يبدون راجعون قصته أيضا في كتاب تعليقات الشيخ حسن زادة الجزء الأول صفحة 200. هذه القصة المعروفة بأنه الكندي كان منشغلا بكتابة كتاب بجمع تناقضات القرآن. نفس القضية فيها كلامها باعتبار أنه فيلسوف إسلامي، مرة فيلسوف غير إسلامي، خب يمكن أن يقال بهذا المعنى فيلسوف إسلامي ومجتمع بجمع تناقضات القرآن، حصل لعله للدفاع عنها مثلا أو للجواب. أما أنه من يعتقد أن القرآن فيه تناقضات فهذا معناه أنه يعتقد كتاب إلهي أو لا يعتقد. لا، على أي نحو ليس قضية منقولة. فلهذا الإمام سلام الله عليه من خلال أحد تلامذته قال له احتمل هذا الاحتمال، وهو أنه لو بعث إليك هذا الكتاب إليك هل تحتمل أن المؤلف قد يريد شيئا لم تصل إليه أو لا تحتمل؟ قال نعم أحتمل، قد يريد شيئا لم ألتفت إليه. قال لماذا لا تحتمل في هذا القرآن؟ فلهذا في ذيل الرواية كما ينقلها شيخنا الأستاذ يقول فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا؟ هذا السؤال الذي طرحته علي من أين جئت به؟ فقال إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال كلا، ما مثلك من يهتدي إلى مثل هذا. لا أنا زين عارفك أنت تلميذي، أدري أنه إيش قدرة، ما عندك تشكل علي هيجي إشكال. ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا. فقال أمرني به أبو محمد عليه السلام، فقال الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من مثل ذلك البيت. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه في هذا المجال. التفت جيدا هذا التعبير الأخير، أساسا يتضح بأنه أساسا كان يعتقد أن لبيت لمثل هذا البيت منزلة وعظمة وعلم وكذا. ومثل هذا الإنسان كيف لا يعتقد بأن هذا القرآن كتاب من؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال القضية قال يعقوب بن إسحاق الكندي بعد الوقت مولانا لا يسخلوها العبارة إلى غد. والحمد لله رب العالمين.